بعض التنبيهات السريعة على ما ينبغي أن نفعله في الاعتكاف، لأننا في الحقيقة من مواضع شتى فلا نلتقي إلا في أول ليلة، بحيث لا يستطيع المفروض التنبيه ده يكون قبل كده، لكن ما نستطيع أن ننبه قبل ذلك لأننا من أماكن متفرقة، فلا يكون هذا التنبيه إلا في أول ليلة أو يكون في أول صبح يعني كما رأيته. وقبل أن أتحدث أخبرني إخوانكم أنه قد أصيب بعض إخواننا في ميدان الرابعة العدوية بالأمس أو أول أمس، ثم توفي متأثرا بجراحه، والصلاة عليه إن شاء الله عز وجل ستكون في مسجد المراغي بعد صلاة الظهر. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في المجاهدين، وأن يجعل دمه لعنة على الخائنين، وأن يبلغنا أملنا، وأن يفك كربنا، إنه القادر على الجليل والجل. أريد أن ننبه أيضا أنه في الاعتكاف من كان له نية في اعتكاف جزئي كما يشتهر فمن الممكن أن يذهب إلى هناك. أما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الجنازة لكن لا يتبعها، يعني كان يصلي عليها في موضعه لكنه لا يتبعها، وإن كان هو حق يعني من استطاع أن يذهب فليذهب، أو أن يجعل نيته المعتكف من امبارح لحد الظهر أو قبيل الظهر الساعة 11 مثلا، وبعدين يخرج، ثم إذا رجع استأنف نية الاعتكاف مرة أخرى. فمن كان قد عزم على العشر جملة واحدة يبقى ما يخرجش، لا يخرج، وإن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يبلغ الأخ بركم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعله في الشهداء وأن يشفعه فينا. ثم أيها الإخوة، هذا الشهر شهر رمضان هذا فيه طابع خاص، هذا الطابع أننا نمتحن على الدين امتحان عظيم كما ترون، امتحان كبير جدا. لا أريد أن أتحدث عن أسبابه ولما حدث وما هو الذي يدور حوله، لأنني أريدك أن تنعزل عن هذا الواقع، عن هذا الخارج تماما كما سأبين لك. لكن نحن نمتحن الآن على الشريعة من غير شك، على الشريعة فقط صرف من غير شك، ليست المسألة منافسة في أي شيء آخر. لذا أيها الإخوة، كان ينبغي عليك أن تعلم أننا أمة واحدة، فإخوانكم في الميادين بما أفتوا به يجاهدون، وأنتم في المساجد بما أفتيتم به ينبغي أيضا أن تكونوا من المجاهدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنما هي ساحة جهاد للكل ولا لا؟ عشان كده لازم نمارس الإرهاق في العبودية، التعب والنصب في العبودية، عبودية مجاهدة ليست عبودية كغيرها، مجاهد واقف يصلي فانظر كيف يصلي. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا حبذا، ليلة من ليالي الشتاء بعيد ما بين طرفيها، أحييها كلها لله عز وجل، من العشاء للفجر، ثم أصبح نائما؟ لا، قال: إذا أصبحت حملت سيفي وصبحت أعداء الله فهزمتهم. أصحى الصبح أقاتل وأجاهد. دي عبودية الإيه؟ عبودية المجاهدين، عبودية المرحلة الخشنة. لذلك أيها الإخوة، والاعتكاف أصلا من العبودية كما سأبين لك، العبودية الخشنة اللي التحرز فيها شديد لأن ما تطلبه غالي. فعشان كده عاوزين نقول للإخوة إن مش معنى أنك أنت رأيت أن تمكث في المسجد يبقى تلعب، بل ينبغي أن تنافس إخوانك. ونسأل الله عز وجل أن يعمنا وأن يشملنا بفضله وعفوه. حراسة الجوارح هو مطلوب من الاعتكاف. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يكتفي بذلك، بل ضرب على نفسه خباء عشان لا يجول النظر أكثر من متر ونص في متر ونص. فإذا خرجت، هي دي الساحة الفضاء اللي عندنا المسجد، لا يبعد نظرك عن هذا المحيط. طب الكلام ده له فائدة؟ هذا الكلام يجمع شتات القلب. في حاجة يا إخوة في القلب. وأنا يعني عايز أكون عايز أتكلم بسرعة لأن وسيكون ذلك في جميع الدروس، أقتضب في وقتها إن شاء الله عز وجل، وأقتضب في مادتها وفي شرحها، لأن هذا وقت عبودية فقط، إحنا نريد فقط أن نكون نجعل أسبابا لتحريك القلوب. في شيء في القلب اسمه جمعية القلب وتفرقة القلب. الجمعية هي الأنس بالله عز وجل، إن القلب يأنس بالله عز وجل، فمهما كان من أسباب تفرقته وتشتيته لا يتأثر. إحنا عاوزين نصل للمرحلة دي، أن يكون قلبك حاضرا في أحلك المواقف، في أزحم المواقف، في أضيق المواقف، يبقى قلبك حاضر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة فيفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، صح ذلك ولا لا؟ ده مشهور الحديث ده. طب لو أنك أنت واقف بتصلي، طبعا الحركة في النافلة الزائدة لا بأس بها بخلاف الفريضة، لكن لو أنك واقف تصلي ثم تحركت في صلاتك خطوتين وثلاثة واربعة وخمسة، ستجد قلبك ولا حيخطر في بالك الباب والقفل فين مش كده ولا لا؟ لكن كان رسول الله يتحرك ولا يتفرق قلبه، نفس الخشوع ونفس الخضوع. وكان يصلي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بجواره عليه الصلاة والسلام، فلما نام نعس ففرك أذنه. لو أنا عملتها في ابني يتفرق قلبي لأنه ضعيف، أما قلبه هو عليه الصلاة والسلام فقد تم أنسه، ما كانش بيتفرق. فإحنا عاوزين نصل إلى مرحلة من الأنس اللي تبقى ماشي في السوق وقلبك حاضر. في السوق كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ربما عاد إلى بيته فصلى أحيا الليل كله، وربما عاد إلى بيته فنام فتتبعوه. مش معنى في ليالي بيحيي الليل كله وفي ليالي بيروح ينام، فوجدوه في الليالي التي يحيي فيها الليل كله يمر على صاحب الرؤوس، القصاب الجزار اللي بيشوي الرؤوس، رؤوس الحيوانات أعزكم الله، بيعمل لحمة راس يعني. فالرؤوس عنده مسلوخة مشوية، فإذا رآها عبد الله بن عمر ذكر رؤوس أهل النار وكيف تسلخ. ما هو رؤوس أهل النار بتسلخ مش كده ولا لا؟ قال الله عز وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه كالحون لما لفحتهم النار تقلصت الشفة العليا، تقلصت يعني شاطت، فضلت تلف كده حتى صارت في منتصف الرأس، وتقلصت الشفة السفلى حتى صارت عند السرة. دي لفحة يعني اديته ألم بس ما سبتتش عليه، فما بالكم بمن يكردس فيها. نسأل الله عز وجل أن يفك رقابنا من النار. فلما بيذكر بيشوف ده بيذكر ده، ايه اللي جاب ده؟ لا لا انا لما امر على الراجل بتاع لحمة الراس بجوع، اذكر الاكل والشرب ولا لا؟ لكن كما يقول ابو الطيب ولعلني اذكر البدة من الحكمة، يقول لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. هو قلب عبد الله بن عمر حاجة واحنا بنفكر في شيء تاني. هذه جمعية القلوب ايها الاخوة. لذلك فاننا نريد ان نقل من الهواتف المحمولة. كنا سامعين قبل الفجر موسيقى صرف، دي حرام لا تجوز اصلا، فضلا عن ان تكون في هذه في هذه العبوديه ما ينفعش. فوزين المحاميل تغلق، والنغمات اللي بتختارها المحاميل تختار على اصول شرعيه، مفيش حاجه اسمها النغمه دي عاليه فانا جايبها موسيقى. تاثم بذلك وتاثم تاخد وزري انا كمان لانك سمعتني غصب عني. ثم أضيف إليكم أن هذا لن نسمح به في الحقيقة. المواضع الشديدة كما يقال ربما كان بعض الغلط خيانة، في مواضع كده واحد يغلط غلطة كأنه خانك. فهكذا في هذه المواضع من أراد اللهو واللعب ما نقدرش أبدا نلهو ونلعب معه، وبالتالي ما نقدرش نتحمله، فلازم الإخوة يتحملوا تلك المسؤوليات. لذلك أيها الإخوة نريد حفظ الجوارح جميعا من كل شيء، كما قلت نريد انفصالا عن الخارج، ده اسمه اعتكاف. يقال عكف على الشيء أي لزمه، عكف على الكتاب تنو لازم الكتاب، عكف في بيته فضل لازم ملازم البيت. فأنت لازم يتحقق فيك مسألة الملازمة، أنك أنت ملازم للمسجد ومنفصل عن الخارج تماما، وسوف ترون نتيجة ذلك بس لما تعملوه. فعايزين ينقطع كل شيء، مش عايزين التليفونات ليل ونهار وتفضل تسأل وحصل إيه وأخبار إيه وتتصل بالبيت. هو يكفيك أن تتصل ببيتك بوالدك أو والدتك أو زوجتك أو مرة يوميا وخلاص. تستفيد من ذلك أن يتعودوا تدبير أمورهم بغيرك، وده شيء مهم جدا. في إنسان بيبقى مربوط في بيته وصل إلى درجة العبودية لأنه بيعملوش حاجة من غيره. ففرصة أن احنا نصلح الأمر ده ها هنا. وإذا كنا نتحدث عن الأخوة فأنا أعلم أن النفوس تتوق لمعرفة الواقع، مش معقول هتبقى بره كده على طول. فبعض الإخوة من اللي هم متمرسين موضوع النت وكده هيدخلوا يخبرونا بأخبار إخواننا في الميادين كل يوم، احنا نخصص لهم وقت، وأنا اتفقت مع بعض الإخوة على ذلك، نخصص لهم وقت ويخش ويطلع زي نشط أخبار كده، يقول لك إيه اللي حصل، في جديد، ما فيش جديد، وخلاص، ويبقى إيه كده كفاية قوي علينا. لا انت بقى تقعد تفضل قاعد على النت طول النهار، انت مشغول بالعبودية. متفقون؟ الاعتكاف شديد، الاعتكاف شديد ايها الاخوة. انا هقول لك مثالين في غاية العجب. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فخرج من خبائه فوجد بجواره خباء جديدا ثم بجواره خباء اخر، فقال لمن هذا؟ قالوا جاءت زينب فاستأذنت فضربت خباء، ثم جاءت حفصة أو سموا أحد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فاستأذنت وضربت بجوارها خباء أيضا. شوف النبي خد بالك من الموضع ده. فقال صلى الله عليه وسلم آل بر تراهن يردن، بيقول لصحابة كده معقول هم عاوزين البر ولا عاوزين يعودوا جنبي؟ طيب خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شك في نيتهم، يعمل ايه المتبادل لذهنك وذهني؟ يقول لهم لا، انقضوا المعتكف وخشوا. صح، ده تصور بقى نقض معتكفه، هو ما اعتكفش هو السنه دي. فاذا اختلطت النوايا افسدت علينا الاعتكاف ايها الاخوه. ابن القيم بيشتكي من سنه 700 ان المعتكفات سيئه، فما بالك في زماننا. فنحن نريد عود على بدء ان احنا نحكم شيئا، نحكم أمر الاعتكاف. فلأجل اختلاط النوايا تركها عليه الصلاة والسلام. وهناك شيء آخر مفهوم، وهو أن بعض الآثار ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف بعد الفجر في يوم 20، وجاءت آثار أخرى قالت اعتكف بعد العصر. طب واعتكف بعد الفجر وبعد العصر؟ جمع ابن القيم رحمه الله في الزاد المعاد جمعا عظيما جدا، قال دخل إلى المسجد بعد الفجر ثم جلس في المسجد، قعد بره كده عليه الصلاة والسلام، فلما آلت الشمس للغروب دخل خباءه بعد العصر. طيب أنا مش عايز أدخل في النقاش الفقهي طبعا، بس أنا عايز أستفيد منها فائدة تربوية. يعني لماذا جلس النبي خارجا وبعدين دخل الخباء بتاعه؟ ما هو خلاص اعتكفه عليه الصلاة والسلام، مش دخل المسجد ولزم المسجد ولم يخرج منه. طب لماذا جلس خارجا وبعدين جه في وقت آخر دخل إلى خبائه؟ فكأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم أصحابه أنه سيعتكف. طب ما احنا هنقعد مع بعض 10 أيام، هبقى عارف أن أنت معتكف. صح، فكأن اعتكاف رسول الله شديد، اللي هي بيسميها بقى العلماء ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين يقول الخلوة الحصينة، انه هيخلو خلوة ربما بعض الصحابة ما يشوفوش. فلذلك بين لهم بفترة كافية ان انا قاعد في المسجد اهو وقد نويت الاعتكاف والله اعلم. فالاعتكاف الشديد ايها الاخوة لازم الانسان يحكم امره فيه. لذلك فكانت هذه الاقتراحات وبعض الوصايا. نريد التقليل من مسألة الشاي، ولأنه بيثير حركتك، تعرف كيف يجمع القلب بسكون البدن وسكون الجو. عشان كده المعتكف بتاعنا شعاره السكون والصمت. كنت أود إن احنا قبل ما نيجي نجيب ورق، ولعله ده يكون يعني دلوقتي سهل عندنا ان احنا اي حد معاه فيكم ورقة يخصص ورقة ونعمل ندرب نفسنا يوم كامل، يوم كامل من بعد الفجر الى غروب الشمس او الى الفجر الاتي، انك ما تتكلمش خالص الا بقراءة القرآن. فاذا اردت شيئا تقطع حتة ورقة وتكتبه لاخيك شيء ملح، تقول له خد عايز كذا، او دون ذلك ما فيش حاجة ملحة، اسكت خالص. وسوف ترى اثر الصمت كما قال لقمان الحكيم: الصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة وقليل فاعله. وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتم الرجل رضي الله عنه، إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فسمى الحكمة فاقتربوا منه. الصمت جمعية القلب أيها الإخوة، من الطرق الفعالة في ذلك. فنحن نريد من الإخوة عدم الحركة، بدرش ماشي رايح جاي، خليك ساكن في جسدك، وسكن أيضا جوارحك عن أن تجول. كل خباء بمفرده، لا يفتح أحد خباء على أخيه. واستنوا بسنة الاستئذان. لو قلت إن الاستئذان سنة هقول لك إن الاعتكاف سنة، مش كده ولا لا؟ فلازم تستأذن، أندى عليه ثلاثة كده: يا فلان ما ردش، خلاص سيبه امشي. فإنه ربما خلى بربه عز وجل فانجمع قلبه، وانتوا عارفين ان قلوبنا ضعيفة فين وفين لما بتيجي، فإذا جاء أراد أن يشحنه بعمل الطاعة رحت أنت رحت أفسدت عليه هذا. وقت ما بعد صلاة الصبح وقت أذكار، فلا نحتاج فيه لمزيد أنوار، نور كتير ده مش محتاجينه، لأن وقت أذكار حد هيقرأ دلوقتي ولا هيقعد يقول الأذكار؟ هيقعد يقول الأذكار، لازم تقرأ تقول الأذكار الأول وبعدين تقرأ، مش كده ولا لا؟ فإذا انتهيت من الأذكار هتلاقي الشمس، هتلاقي النور دخل، وتبقى مش محتاج، لأن النور مما يشتت الإنسان، مما يشتت الإنسان. كلما كان الجو هادئا كان الإنسان قلبه أجمع. التنبيه على قضية الوضوء أيها الإخوة، الإخوة بيجوا في ساعة الصلاة يروح متوضيين كلهم، فيقفوا بقى ويضطرني ده إن أنا أتكلم وأقول وعيد ونحكي، مش كده؟ خلص يا فلان اديني الصابونة، مش عارف إيه، دخل الحمام عمل، ممكن يتوضى بفترة كافية قبل ذلك حياطة لاعتكافك. الصوت المرتفع في المسجد ممنوع بتاتا. تعود خفض الصوت، لا سيما انك في اعتكاف، ولا سيما ان انت في مسجد. وقال السائب بن يزيد: حصبني عمر رضي الله عنه، يعني رمى بحصايا، فلما التفت دعاني، فلما اتيته قال: ادعوا لي هذين الرجلين. قال له: ده للرجلين اللي هناك دول. فلما دعاهما السائب رضي الله عنه اتى الى عمر رضي الله عنه فقال: منها انتما؟ يعني من المدينه؟ قال: لا. قال: لو كنتما منها لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إياكم وهياشات الأسواق في المساجد. الأسواق بتخش تلاقي ده بيزعق وده إنما المساجد ما فيهاش كده، المساجد كلها هدوء، تسمع فيها الهمس فقط إلا في موضع ارتفاع الصوت. فكان إذا خطب الجمعة على صوته صلى الله عليه وسلم كأنه إيه؟ كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم. في الحقيقة ارتفاع الصوت وهدوء الصوت مما يؤثر على القلب أيضا، وجرب ذلك تراه. وهذه وصية تخصني: هذا اعتكاف لا فتاوى فيه ولا فقه فيه، وأصله العبادة. ولولا أنه يعني كما قلت أن النية موجودة لاني اتكلم اتي بشيء من الشريعه يحرك قلبي وقلبكم، ما كنتش اتكلمت خالص، كنا اجتمعنا على العباده فقط دون مواعظ. فده مش موضع انك تقابلني وتقول لي سؤال وجواب ومساله وتوضيح مساله والخلاف، وما فيش هنا مجال لده. عايزين الاخوه يرفق بعضهم ببعض. والحق أيها الإخوة أن المرأة في هذه الآونة يشتاق إلى العزلة، يشتاق أن يقعد لوحده يخلو بربي عز وجل فيجتلب الأنس في مواضع لا أنس فيها. نسأل الله عز وجل أن يؤنسنا وإياكم. نريد النصب في العبودية. يعني أنا لعله أن يكون ساءني أن الأخ صلى بنا في خسار الصور لي. أنا عارف أنه هو أنا أعلم أنه هو حافظ القرآن كله. طيب خاتم بيصلي بالصور لأنه أطال بنا في قيام الليل، فلذلك أراد أن يخفف الصباح. لا أبدا، خلاص خدنا هدنة بتاعة الركعتين. السنة الفجر السنة فيها أن تكون خفيفة. قال مالك رحمه الله، الإمام مالك قال: أما أنا فلا أزيد على الفتح. خفيفة ليه؟ خفيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنة ثم يضطجع على جنبه تقعد تريح، فإذا قام إلى صلاة الصبح قرأ. قال شيء اقرأ بنا بربع. طب أنا لسه عروقي مشدودة من طول الصلاة بتاعت بالليل. لعل الله عز وجل أن يطلع عليك وأنت تتلوى متلمظا من وجع رجلك فيعتق رقبتك. مش بتيجي كده ولا بتجيش؟ والعبودية، الأصل في العبودية أنها على قدر المشقة. الأصل في التكليف، التكليف المشقة أيها الإخوة كما يقول الأصوليون. والأصل في العبودية أنها بنيت على المشقة، قلت أو كثرت على حسب اللي يعمل. لذا يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: فمن توضأ في أيام الحر فهي عبودية، ومن توضأ وأسبغ الوضوء في أيام القر فهي عبودية، وشتان بين العبوديتين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكفارة، ما قالش الوضوء بس، إنما قال إيه؟ إسباغ الوضوء على المكاره. فسرها بعض أهل العلم بشدة البرد في الساعة، تلاقيه بيسبغ ويوصل المية وهو المية نفسها ساعة، حتى كره بعض الفقهاء أن يسخن الماء بلا حاجة. ليه؟ عشان تعالج مثل هذا. فالعبودية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أجرك على قدر نصبك. لعائشة رضي الله عنها: فإنما نفوسنا فيها من الإعوجاج والران وسواد القلب ما يحتاج إلى نحت، والنحت لا يكون إلا بشدة. مش كده؟ فش نحت بهدوء، إنما يكون بشدة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا بين ساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، تقوم الليل فإذا فترت تعلقت به. تصور رضي الله عنها تقوم لأول ما يبدأ رجلات أعصابها تفك من طول القيام، تروح ماسكة في الحبل تتعلق به. فقال: لا حلوا ليصلي أحدكم نشاطه، كما يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: ما فحواه يصلي نشاطه، يعني يصلي جهده إلى أن يأتي لما يقترب مما اقتربت منه زينب رضي الله عنها. يعني خلاص بدأ في رجليه هيوقع من طوله فعلا، قبل دي بسنة يعمل ايه؟ يبطل. مش يصلي احدكم نشاطه ويعتبر الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم خفف جدا، لا، بل دعاك الى هذا النصب في العبودية، لكن بشكل اخر. نريد ان نتعلم الانس بالله عز وجل ايها الاخوة في تلك الخلوة الحصينة. الخلوة لازم تبقى محصنة زي ما قلنا، لا حد بيدخل عليك ولا حد بيخرج عليك، وعاصم نظرك ولسانك وكلامك وأذنك، عاكف على القرآن، تقرأ كثيرا. أنا مش عايز أقول زي ما يعني أحيانا بعض إخواننا بيقول اللي يختم في يوم نديله هدية، ده شيء بينك وبين ربك، مش هقول لك كده ومش هقول لك قوله، لكن احنا فعلا ممكن نختم في يوم، ممكن، ونعمل ده مشروع ونجرب النهاردة. افتتح ختمة جديدة وشوف هتختمها امتى واعمل عليها جهدك، فإن الحياة المهدفة تجمع الهمة. يبقى دماغه في الثلاثين جزء هيخلصوا امتى؟ بيقرأ في سورة البقرة وباصص سورة الناس، ينظر للساعة دائما، ده هيكون أحرى في إنك تنفذ هذه الوصايا بمنتهى الهدوء. إلزم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت، فإنها حياة للقلب، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من داوم على قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت في كل صباح أحيا الله عز وجل قلبه. ابن تيمية بيقول الكلام ده مجرب، والأثر الذي جاء إن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله أنت أصلح لي شأني كله الحديث. فيقول ما جربه رحمه الله. أنا مش عايز طبعا أدخل في مسألة التفاصيل كيفية الاعتكاف، هنعمل إيه والأكل والشرب ونقعد إزاي ونعمل، لأن ده تكفل بها الحمد لله غيري فلا أسأل عنها بتاتا، إنما يسأل عنها الإخوة القائمون عليها. نريدك أن تهتم بسماع القرآن، سماع مش قراءة، ولو نصف ساعة يوميا، تسمع نصف ساعة بس، جزء واحد تسمع القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن أسمعه، مش كده؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. إن الله عز وجل أيها الإخوة عاب على قوم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. السنة اللي قبل اللي فاتت تقريبا سمعت هذه الآية فكأني لأول مرة أسمعها، حتى ذكرت للإخوة هذا الكلام إني ما كنتش متوقع إن هذا الواقع يقع على نفسي. لما حد بيقول لك أنت عارف أنت بتعمل إيه في دينك، أنت بتلعب، فأحسست إن هي شديدة جدا على نفسي فعلا. ولذلك جت في إيه بقى؟ وذر الذين اتخذوا دينهم، ده ابعد عنه، ده على جنب، ده على الهامش، لأنه يتلاعب بدينه. لذلك أنا أقول هذا الموضع أيها الإخوة لا مجال فيه لله واللعب، ولن نطيق فيه لاهن أو لعب، مش هنقدر نطيقه في الحقيقة. رش الماء عند الإيقاظ سنة، فلا تتجر إذا فعلها معك أخوك. الفرق بين التراويح وبين التهجد ساعة، خلص على الساعة 11، الساعة 12 النهاردة احنا تأخرنا، بقي علينا من وردنا من أدنى الورد حزب وربع، مش كده؟ فإن شاء الله عز وجل نضمه إلى الغد، لكن يكون صلاة التهجد إن شاء الله عز وجل تكون في الساعة الواحدة، الساعة 12، الساعة 12 إن شاء الله. أخيرا أيها الإخوة، نوايا الاعتكاف وأهدافه. أنت معتكف لترضي الله عز وجل، فعسى أن يرضي الله عز وجل بعضنا في هذا الموضع فيقصف الله عز وجل رؤوس الخائنين، صح ولا لا؟ وتلين قناتنا وتعود، ولا أنت شايف أن ده على الله بعزيز، ولا دي مش سكة؟ الإخوة النهاردة لما بتقول له ادعو الله عز وجل، امكث على الدعاء، تصدق، سأل الله عز وجل، الكلام ده بيبقى بالنسبة له فاتر وبارد، يقول لك وبعدين، يريد حلا آخرا. لا أيها الإخوة، إنما وقعنا فيما وقعنا فيه لما ركنت قلوبنا لغير الله عز وجل، ولا عندك في ذلك شك؟ ركنت القلوب لغير الله عز وجل وتلاعبت بشريعته، فالحل إنك تتوب من جنس ذنبك، من أصل ذنبك، إنك ترجع إلى الله عز وجل. فالاعتكاف رضا، فيه رضا الله عز وجل، وهذه طاعة عظيمة جدا، وفيه معنى الرباط، وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إحياؤها. من أهداف الاعتكاف التربية النوعية. النوعية يعني إيه؟ يعني الأخ يخرج متربي، يخرج نوع من الإخوة، مش 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 أخ مسلم زي كل المسلمين، تبقى حاجة تانية. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 فارس. الله، ده صوته لما بيزعق بس خير من 100 واحد سيفه في ايده بيضرب بيه، فما بالك لو طلحة ضرب بسيفه، ده صوته بس يؤثر في المعركة أكتر من 100 ضربة سيف يحملها صاحبها. أمال لو طلحة رضي الله عنه قاتل، ده نوع كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نوع فريد لا يلحق ولا يبارى ولا ينافس، تعرفش تصلي. تربية نوعية. نريدك أن تدخل هذا الاعتكاف شخص وتخرج شخص تاني آخر، تاني خالص، إنسان تاني خالص. في بعض القيم في أساس صلب وجد تبني عليه إن شاء الله عز وجل بعد هذه الأيام. تهذيب النفس بالقرب إلى الله عز وجل وإعدادها للمصاعب. بتقعد تسمع في الأخبار طول الليل والنهار وفيها ضرب من الشرك. آه والله ده الأمم المتحدة أنكرت كذا وكذا، تلاقي قلبك انفرج وفرحت طالما دخل هؤلاء، ده شرك، ودول يعنون في شيء أو لهم من التصريف شيء، ولا حد لا جوه ولا بره ولا في حتة. ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله الذي يدبره والله. عشان كده قلت لك أن أبا سفيان رضي الله عنه كان ماشي في معركة اليرموك والناس بتدبح بعض. معركة اليرموك كانت معركة حاشدة، وكان السيف في الرقاب عمال والدم هطال والرؤوس تتساقط، وسيدنا أبو سفيان بن حرب بصت السماء وقعد ينادي، قال سعيد بن المسيب: ما رعني في يوم اليرموك إلا بصوت عال ينادي يا نصر الله اقترب. فالتفت فإذا هو أبو سفيان بن حرب، ده الرجل العسكري، ده رجل عسكري. أبو سفيان بن حرب ده قائد عسكري لا يبارى، ومع ذلك الناس بتموت بعض وبيضربوا بعض، وهو بيصص للسماء وبيقول يا نصر الله اقترب، كأنه يريد أن يرسل رسالة دعوية لأهل القتال جميعا أن النصر في السماء. انت كل اللي بتعملوه دي أسباب، لكن النصر في السماء وكل بأجل. إعداد النفس للمصاعب، لما تصقل النفس بذكر الله عز وجل والأنس به وتتشبع بتوحيده. قال رجل لخالد رضي الله عنه في المعركة ذاتها يوم اليرموك والناس كانوا كتير قوي، قال: انظر إلى عدد الروم يا أبا سليمان. فقال: ويلك، تخوفني بالروم؟ والله لو وددت أن الأشقر برئ من مرض الحصان بتاعه، جري بيه 5 أيام ما وقفش، راح الخف بتاعه اتبرق فبقى يزك الفرس. قال: لو وددت أن الأشقر برئ من مرضه وأضعفت علينا الروم، إن المخذول لمن خذله الله عز وجل. فبيخافش لما شاف قلب أرسلان أرمانوس وهو جاي معاه 100,000 ومية وشوية ألف، وقلب أرسلان معاه 12,000 فقط. فكسر غمد سيفه وربط يده في ذيل فرسه، ثم قال لسلطان عليكم، ولبس كفن، دخل لبس كفن وحط ريحة أن ميت ميت، وقال للمسلمين معه: لا سلطان عليكم اليوم، إني أحاج عن بيضة الإسلام، مش هسيبه لأن ده جاي يستأصل الإسلام، أحاج عن بيضة الإسلام، فأنا حقاتل لو كنت وحدي. فلبس الناس أكفانهم، فما انتصف النهار حتى نادى المنادي: هزمت الروم وأسر أرمنس. فالنصر في السماء. عايز تجهز نفسك لهذه المصاعب، لهذا الأنس، تبقى قلبك مستريح مهما حدث من حولك لا تهتز. قال صلى الله عليه وسلم: أخفت في الله وما يخاف أحد. أنا خفت خوف ما حصلش لحد أبدا، ما حصلش ولا نبي حتى زمان، أنا خفت خوف ما حصلش البشر على الوجه الأرض، ما حدش خاف كده أبدا. ومع ذلك كان رابط الجأش صلى الله عليه وآله وسلم. من أهداف الاعتكاف إصابة العتق من النار، وهو أحرى وأعلى ومن أعلى الأسباب. قيل لعبد الله بن مسعود عند موته: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قيل: ما تشتهي؟ قال: أن يغفر الله لي عشان أخش النار، والنار شؤم. نسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم أيها الإخوة. كذلك تحقيق التعاون على البر والتقوى، وهذا أمر جلي في المعتكف. من أهداف الاعتكاف تمرس أنواع العبادات، من مكث في المسجد وقيام الليل، ودول أنا أظن هم قليلين عندنا، أنك ما بتربطش في المسجد كتير، وقيام الليل في ضعف في الأيام اللي قبل كده، إضافة إلى الصمت والعزلة والخلوة وكثرة قراءة القرآن. الاعتكاف في الحقيقة عبودية كبيرة جدا، تجمع فيها فروع من العبوديات ينبغي أن تغتنمها. في الاعتكاف تحقيق الأخوة إذ خلت من مكدريها. إيه المكدرين بتوع الأخوة؟ الأخوة دي أيها الإخوة، كنا نقول في خطبة الجمعة إيه اللي فاتت، قال الله عز وجل: يا أيها وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني الله سيكفيك. إزاي؟ ففسرها الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره، مفهومة دي أن الله يؤيد بنصره، وعطف عطفا قال: وبالمؤمنين. طب كيف نصر الله بالمؤمنين بقى؟ قال: وألف بين قلوبهم. صح، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. فكأني بالأخوة اللي بيننا وبين بعض ربنا ينصرنا. عشان كده من أخطر الأشياء إن نلاقي الإخوة بيجيبوا سيرة بعض، اللي قاعد مش عاجبه اللي نازل، واللي نازل مش عاجبه اللي قاعد، وأهل العلم والأكابر اللي بتجاب سيرتهم النهاردة. حاجة عجيبة دي، صح ولا لا؟ ده أنت تتغلب، تتهزم. ده المفترض إيه؟ حتى لو رأيته خطأ بينا أستره، أستر أخويا، ما افضحوش، مش كده ولا لا؟ وهذا من كمال النفس ومن صفائها. طب عايزين أخوة، إيه المكدرين بتوع الأخوة؟ قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أدي شيء واحد أهو، أول سبب الغل والحقد هو اللي بيوقع بينا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. المكدرين الحاجتين اللي بيقطعوا الأخوة، الغل والبعد. بيقول البعيد عن العين بعيد عن القلب. طب دول اتشالوا ولا لا؟ صايم طول النهار بينحت الصوم في غل قلبك وحقده، صح؟ فتلاقي نفسك عندك كده، عندك سلام اجتماعي زي ما بيقولوا، في سلام بينك وبين الناس غصب عنك حتى لما صفت نفسك. والقرب بينك وبين اخوك ملاية سنتي، اقصى حاجه، مش كده ولا لا؟ فاغتنموا هذه الفرصه. عشان كده ممكن يكون في وقت المغرب في شيء، في فرصه عند الافطار ان الاخوه يستثمروا ذلك، ده ياخد تليفون ده وده، تخرج من المعتكف وانت ليك اخوه، استكثر من الاخوان، فان الله عز وجل وصل نسبهم يوم القيامه، وصل نسب المتقين يوم القيامه. تمرس الخشونه في العيش وتحمل المشاق. تعرفين يا اخوه اسم الله الاول، ولعل يكون لنا وقفه في الدروس دي مع اسماء الله عز وجل، لانها من اعظم الاشياء زياده في الايمان. عارف اسم الله الاول بتستفيد منه ايه؟ تستفيد منه ان الدنيا ظل زائل، كل حاجه قدامك ظل رايح، زي الخيال كده بيروح. ليه؟ لان الله الاول الذي ليس قبله شيء. بستفيد انا ايه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انت الاول فليس قبلك شيء. انا بستفيد منها ايه دي؟ ان كل شيء جاي بعد كده محدث. محدث يعني ايه؟ يعني لي لحظه اتولد فيها واتخلق فيها. لما يكون لي لحظه اتخلق فيها يبقى لي لحظه هيروح فيها، مش كده ولا لا؟ يبقى كل اللي انت شايفه قدامك ده من البشر، بني ادمين والحيوانات والجماد والنبات، كل ده ايه؟ ليس ثمة حق الا الله. عشان كده الشاعر لما قال وقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال صدقت. عثمان رضي الله عنه قال صدقت، كل شيء ما خلا الله باطل. طب الكلام ده بيتحقق فيك ازاي وانت صايم؟ ان احنا قاعدين خلاص فاضل على الاذان الفجر حاجه بسيطه، وماسك كوبايه الشاي، كنت في بيتك بتتلذذ بكوبايه الشاي وتقعد جنبها وتشرب كوبايتين احيانا، مش كده؟ دلوقتي قاعد ايه؟ خدت بوقين، اذن الاذان رحت حاطط، خلاص راحت. فينزع شهوه هذا من قلبك، تعرف ان كله مش مهم، كله مش ضروري، مفيش حاجه بتستعبدني ابدا. كلت زي ما كلت، شربت زي ما شربتش، تلذذت زي ما تلذذت، مش كده ولا لا؟ فده في الحقيقة بيجعل نفس الإنسان قابلة لتحمل المشاق في المستقبل. تمرس تقديم حب الله عز وجل على ما سواه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الفضيل بن عياض: فما ختم الآية إلا بتفسيقهم. الأنواع اللي ذكرت في الآية دي هي كل حياتك، صح؟ الأب والابن والأب والأم والابن والزوجة والعشيرة العيلة والتجارة والمساكن، مش دي كلها حياتنا؟ لو كل ده مقدم على الله عز وجل في حبه ففيك نوع فسق، مش كده؟ ربنا قال كده: والله لا يهدي القوم الفاسقين. طب انا عايز اطلع من الكلام ده، اديك طلعت منه اهو. انت مش قاعد سايب مراتك وعيالك وسايب ابوك وامك وسايب شغلك وفلوسك ومصالحك وبتصرف وسايب، مش كده؟ اديك قاعد بتتمرسه. فاجعل هذه قاعده لتثقيف حب الله عز وجل في قلبك. ابداؤه انموذجا من العيش الصحيح على الشريعه، ليظهر امامك هذا الانموذج فتحاول جعل الخارج هكذا بعد شهر رمضان. بنتكلم عن الشريعة النهاردة ونفسنا في الشريعة، وإحنا كنا قبل كده اتكلمنا عن المشتاقين للشريعة وقلنا أنه لن يحقق الله الشريعة لأحد غير مشتاق. لازم تبقى نفسك، أنت نفسك فعلا في الشريعة؟ نفسك قوي؟ ولا نفسك في الشريعة وعليها شوية ديمقراطية؟ اللي خانوك هو بيها وبعد كده بقت ديمقراطياتهم إقصائك، صح؟ ولا يبكي عليك، الناس يموتون ويذبحون ومشغلين برامج فكاهية، غلاظ القلوب كثفاء الكبد. دول اللي انت كنت في يوم من الايام قاعد بتقول لحضرتك وسيادتك ولازم نشترك مع بعض جميعا، مش كده؟ لا، انت عاوز شريعة بس ولا مش عاوز؟ ينبغي ان تتشوق اليها. هنا تتجلى الشريعة، تتبلور الشريعة، تلمع الشريعة، تشوف فعلا ان الاسلام غياث للملهوفين، غياث للعالم، غياث للكفار حتى فضلا عن المؤمنين. فيخرج المرء بهذه القناعة أيها الإخوة متشبعا بعقيدته في الإسلام، فيؤثر في من دونه. كانت هذه بعض الكلمات على طرة هذا الاعتكاف، وفي الحقيقة أنا يعني أعتذر، خالفت شرطي وأكثرت عليكم، لكن أيها الإخوة نريد إعداد الهمم من الآن. لن تخرج إن شاء الله عز وجل منها هنا إلا وقد أعتق الله رقبتك من النار. هذا أمر سهل ميسور الآن، وأنتم في فتن، وفي الفتن تكون الرحمات. شوف طعم القرآن الآن مش زي طعمه في أيام تانية ولا في شهور رمضان فاتت، وجربوا تشوفوا الاعتكاف الآن مش زي رمضانات فاتت، وجربوا تشوفوا، استثمروا هذه المشاعر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يفرج عنا كربنا، وأن يصيب من خاننا، إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.